إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 67 بعد 104، والمقامة في يوم الخميس الموافق 28 من شهر جمادى الأولى لعام 44 و400 وألف. ونبدأ بوقفتنا الأولى مع تدبرات قرآنية المجموعة 33 من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ونبدأ بسورة يونس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل يا ربنا هذه المجالس سببا لمغفرة ذنوبنا وعتق رقابنا وعلو درجاتنا يا رب العالمين. قال السعدي رحمه الله: قول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال السعدي رحمه الله: في هذه الآيات الحث والترغيب على التفكير في مخلوقات الله،
على التفكر في مخلوقات الله
والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفتح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة.
نعم. إذن من أهم الفوائد في هذه الآية، وهي الأمر بالنظر إلى الآيات الكونية، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصلات لقوم يعلمون، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. من أعظم الفوائد الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله، وهي آيات الله عز وجل الكونية، وهذا التفكر عبادة، ومعنى التفكر التدبر في آلاء الله سبحانه وتعالى. وآيات الله عز وجل كونية وشرعية، الآيات الكونية من عظيم خلقه وإبداعه سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والأنهار والإنسان والملائكة والجن والطير. انظر إلى هذا الخلق الذي لا يحصي أحد أفراد الجنس الواحد منه، فكيف بهذا كله؟ ففي ذلك التفكر والأمر بالتفكر والتدبر يفصل الآيات لقوم يعلمون، لآيات لقوم يتقون، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا ينتفع بالنظر إلا صنف خاص. قال سبحانه وتعالى لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي النهى، لقوم يتفكرون يعقلون، لآيات لقوم يسمعون. فلا ينتفع بهذه الآيات إلا الموفق، إلا من بصره الله سبحانه وتعالى بالحق، إلا من عظم الرب عز وجل. وليس كل أحد ينتفع بهذه الآيات مهما كانت، ولهذا الله عز وجل قال في صنف من الناس لا ينتفعون بالنظر، قال ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فلا يعتبر بالآيات الكونية مع وضوحها إلا الموفق، ولا ينتفع بها في تعظيم الرب عز وجل إلا المشدد. فمن تفكر في مخلوقات الله ونظر فيها بعين الاعتبار حصلت له منافع. الأولى تنفتح البصيرة، الثانية يزداد الإيمان، الثالثة يزداد العقل، الرابعة تقوى القريحة. هذه فوائد التفكر. يبقى واحد تنفتح البصيرة، لأن العبد إذا تدبر وتفكر انفتحت بصيرته، عليكم السلام وبركاته، وازدادت. والبصيرة فرقان، والبصيرة إنما هي انتفاع، فيحصل بهذا التفكر والتدبر تلك البصيرة ويزداد الإيمان. قال سبحانه ليزداد إيمانا مع إيمانهم، ولا شك أن من يزداد بهذا. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل عنه وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليس عند إبراهيم عليه السلام شك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالشك من إبراهيم، يعني لا تظن به شكا، فلو ظننتم به ظنوا به. وحاش النبي صلى الله عليه وسلم وحاش إبراهيم عليه السلام أن يقع شك في قلب هذا أو ذاك، بل الأنبياء أكملوا الخلق على الإطلاق. ولكن أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، إلى المباشرة، إلى الرؤية. رب أرني كيف تحيي الموتى، هو يعلم أن الله يحيي الموتى لكن كيف، فسأل عن الكيفية ما سأل عن الأصل، وهو هل تحيي الموتى. إبراهيم يعلم عليه السلام ذلك، وما قال هل تحيي الموتى، وإنما قال أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. يبقى هو أراد ماذا؟ أراد أمرا عمليا، ولا شك أن اليقين يزداد بهذا. فإذا هذه زيادة بصيرة، زيادة إيمان، زيادة عقل، فإن العقل ينشط بهذا التفكر والتدبر، والعقل هو الذي يقود صاحبه إلى معالي الأمور ويحجز صاحبه عن سفاسف الأمور، وهو الذي يحجر صاحبه عن كل شر. هذا العقل، وما سمي العقل عقلا إلا بهذا. ولهذا النبي قال اعقلها وتوكل، قيدها. فالعقل يقيد صاحبه، يقيد صاحبه، سمي العقل عقلا لأنه يقيد صاحبه. والعقل لب، والعقل حجر، كل هذا يحصل. وتقوى القريحة، ويرق القلب، وتزكو النفس، كل هذا بتدبر الآيات الكونية. فإن أضفت إليه تدبر الآيات الشرعية حصل نور على نور. ولهذا الآيات تعود إلى قسمين، آيات شرعية وآيات كونية. آيات شرعية نعمل بموجبها، نعرف ما الذي يحبه الله ويرضاه. آيات كونية نتفكر فيها. الآيات الكونية الدليل العقلي على عظمة الرب. الآيات الشرعية الدليل النقلي والشرعي على معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الآيات الكونية لا يقسم بها، الآيات الشرعية يقسم بها لأنها كلام الله سبحانه وتعالى. الآيات الكونية تكون بكلامهم، بكلمة كن، وليست هي كلاما، إنما تكون بالكلام. الآيات الشرعية كلامه سبحانه وتعالى التي تتكلم بها. الآيات الشرعية كتبه، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى، نعم. طيب ضد ذلك لو أهملنا التفكر ما الذي يحصل؟ واحد، تهون بما أمر الله به. اثنين، إغلاق لزيادة الإيمان. ثلاثة، جمود للذهن والقريحة. إذن عبادة التفكر عبادة عظيمة جدا، وضدها ماذا؟ الغفلة. ضدها إهمال ذلك، الغفلة. والعبد الغافل ليس عبدا محمودا، إنما العبد المتدبر المتفكر الناظر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية يتبين له عظيم قدرة الله، وأن مقاليد كل شيء بيده، وأن نواصي العباد بيده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عباس قبل أن يبلغ هذه الكلمات، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. نعم.
قالت
نعم. اي علاقه من اي وجه؟
يعني ان موسى ان هنا ابراهيم عليه السلام لما تناظر مع المنغول قال له ايه؟ انا احيي الموت. وعندما طلب ابراهيم من الله تبارك وتعالى طلب منه احياء الموت. وكذلك في قصه موسى لما قال له ارنا الله جهرا، فسال موسى عليه السلام ان يرى الله، هل في علاقه ولا ليست؟
لا يظهر شيء، يعني لا يظهر شيء من هذا، يعني ما في علاقة. هذه كلها قصص متفاوتة. طلب إبراهيم عليه السلام كما قلنا لم يكن شكا، وإنما طلب إبراهيم عليه السلام زيادة يقين. أما المحاجة التي حصلت بين موسى وبين إبراهيم وبين النمرود، فهذه محاجة في كون يدعي ربوبية وكذا، فخصمه موسى خصمه إبراهيم عليه السلام بهذه المسائل. فيعني ما في علاقة ولا شيء، ما في علاقة، يعني أي علاقة؟ ما في علاقة في يعني هذه الوقائع، ما يظهر فيها علاقة. نعم. نعم. في ماذا؟ يعني من الله، طلب موسى من الله أن يراه. قال ربي أرني أنظر إليك، هذا لا شك أنه من باب الزيادة، طلب الزيادة. نعم. نعم. الله يقسم، الله يقسم بالمخلوق، لكن أنت ما تقسم به. نعم.
قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال السعدي رحمه الله يدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ولا أضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم.
نعم، يعني أن الله عز وجل لو قبل من العبد دعاءه على أهله وولده وماله وكذا لهلك الناس. قال سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله، لكن الله من رحمته وحلمه سبحانه أنه ما يستجيب للعبد في ذلك. وفيه بيان أن الأدب ومن الفقه أن الإنسان يدعو لأولاده، ما يدعو لأولاده ويتعود ويعود لسانه على هذا حتى لو كان غاضبا، الله يهديك، الله يرحم والديك، الله يصلحك، الله كذا، مش الله ياخذك، الله يسلط عليك قطار يقطعك. الله لو يستجيب لنا في هذا مثلما يستجيب لنا في الخير لما بقي أحد، لا هلك المال ولا هلك كذا ولا هلك الولد ولا هلك، لأن العبد قد يغضب فيقول مثل هذه الكلمات، لكن الله بحلمه ورحمته لا يجيب لك في ذلك ولا يستجيب لك في ذلك. مثلما يستجيب لك في ماذا؟ مثلما يستجيب لك في الخير. نعم. هذا تفسير ابن كثير في قوله ولو يعجل الله للناس. نعم.
قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. دل قوله قال الذين لا يرجون لقاءنا الآية أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء الله وعدم رجائه، وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به لأنه حسن القصد.
نعم، دل قوله قال الذين لا يرجون لقاءنا، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فهذا الذي حملهم على هذا التعنت، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بلقاء الله عز وجل وعدم رجائه. وإذا كان كذلك حملهم ذلك على الجرأة، إنما الذي يعلم أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى وأن الله سيحاسبه، هذا ماذا؟ هيؤدي إلى خوفه، يؤدي إلى أدبه. إنما الإيمان باليوم الآخر يدفع صاحبه إلى التقوى وإلى الخوف وإلى مراعاة أوامره سبحانه وتعالى. إنما إذا لم تؤمن باليوم الآخر فما الذي تعمل حسابه؟ إنسان لا يعتقد أنه يلقى الله، إذن لا يحاسبه، لا يحاسبه الله. ولهذا لما أنكر المشركون البعث تجرؤوا على الشر. ومثل الملاحدة لما أنكروا وجود الله وأنكروا جنة ونارا وجود الله عز وجل تجرؤوا، إنما من علم أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى فإنه يعمل لذلك حسابا، فيخاف رب عز وجل ويعمل من الطاعات ما ينفع عند لقاء رب سبحانه، لأنه يعلم أن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى في هذا بيان أن من ثمرات الإيمان باليوم الآخر ماذا؟ من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن تحمل الإنسان على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن أضرار عدم الإيمان باليوم الآخر أن تحمل الإنسان على ماذا؟ على التجرؤ على شرع الله عز وجل. نعم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في الشر في حال ضجرهم وغضبهم.
يعني تخيل أن الله لو استجاب للوالد أو الوالدة، كثيرا ما تقول الوالدة روح إليه يحصل لك كذا، والأب روح إليه كذا، ربي وقلب غضبان عليك، روح إليه ما يوفقك ربنا، إليه ما مش عارف إيه، إليه يوقف لك ولا إلى غير ذلك. لكن من رحمة الله أنه لا يستجيب له في ذلك، من رحمة الله. قد يدعو الإنسان على ولدي على مالي على نفسه، كثير من بعض الناس طبعا كل هذا ما يصدر يعني إذا ممن يعني قل حظه من العلم والإيمان، قد يدعو على نفسه إذا ما وقع في أدنى ضر أو كذا، قد يدعو على نفسه إليه أموت، إليه يحصل لي كذا، إليه، ومع ذلك الله ما يستجيب، ربي رحيم سبحانه وتعالى. بينما إن دعوت بالخير استجاب الله لك. ولهذا النبي قال يستجاب المسلم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. نعم.
شيخنا الدعاء اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون قد يكون من الكفار من يكون سبب في نصرة الإسلام، والإنسان قد يدعو عليهم مثلا
وكذا. النبي دعا المشركين قال اللهم اهد دوسا وأتني بهم وهذا دوسا، وقد يدعو عليهم إذا اشتد شرهم، فإذا اشتد شر الكفار ادعو عليهم، إذا طمع ورجي إسلامهم ادعو لهم. ولهذا البخاري بوب بابين، قال باب الدعاء للمشركين وقال باب الدعاء على المشركين، فمن رجي خيره دعي له ومن اشتد شره دعي عليه. لولد دعاؤه لولده، يدعو الولد دعاء مسلم، يدعو على ولده إن كان بحق قد يستجاب، إن كان بغير حق ما يستجاب، لأن النبي قال يستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لكن ابن ظالم ودعا عليه، هذه دعوة مظلوم وأب. نعم.
قال ابن كثير وإنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك،
نعم.
فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم الآية، أي لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده، أورد بسنده عن عبادة بن الوليد.
نعم.
حدثنا جابر
خلاص
قال
خلاص
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خلاص يكفي خلاص يكفي. نعم. نعم.
قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قال الإمام السعدي رحمه الله: في هذا دليل على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما.
نعم، هذه فائدة التثبت. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فالله ينكر عليهم ماذا يا إخوان؟ ويعيب عليهم ماذا؟ أن كذبوا بشيء لم يحيطوا بعلما. فهذا في بيان التثبت فيما تصدق وفيما تكذب. فإن صدقت فما الدليل على تصديقك لهذا؟ وإن كذبت فما الدليل على تكذيبك؟ إذن في القبول والرد ينبغي أن يتثبت الإنسان وأن يقيم أمره كله في تثبته ورده على ماذا يا إخوان؟ على الدليل. هذه فائدة عظيمة وغالية جدا، فائدة التثبت في الأمور كلها. لا تحكم أحكاما ولا تصدر أحكاما إلا بناء على أدلة، أدلة إن كانت أدلة عقلية إن كانت أدلة نقلية إن كانت أدلة واقع، المهم لا تقبل ولا ترد إلا بدليل. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي التثبت حتى ولو كانت أحكاما على الكفار. قال تعالى: ولجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا التقوى. وكيف يتحقق العدل؟ بالاستيفاء، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع والتثبت. هذه مسألة اجعلها عنوانا في حياتك، اجعلها عنوانا في حياتك. التثبت، التثبت في الأقوال، التثبت في المعلومات، التثبت في الأبحاث. لا تسرع، لا تتعجل. إذا لم يكن عندك علم بحكم المسألة قل أنا متوقف، أنا متوقف، ما يضرك هذا. إنما تتعجل وتقول هذا حلال وهذا حرام. الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال سبحانه: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ارجع إلى المتخصص. يبقى فائدة التثبت هذه فائدة عظيمة جدا، أن الإنسان يتثبت. والعلم أصلا يقوم على أمرين وأصلين، منهما التثبت، فهو نقل مصدق وبحث محقق. هذا العلم أصلا، خلاصة العلم نقل مصدق. يبقى النقلات أتريث لأعلم هل هي ثابتة أم لا. طيب والأبحاث والمعلومات أتحقق هل هي ثابتة أم لا. يبقى العلم عبارة عن نقل مصدق وعن بحث محقق، هذا هو العلم. وما سوى ذلك فماذا؟ فزور مزوق، هذا زور مزوق، وباطل مزوق. إنما العلم قال الله قال رسول قال الصحابة قال السلف من جهة النقل ومن جهة الفهم والبحث. ففهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، الله عز وجل قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله. ترى بعض الناس يذم فلانا وهذا فلان وهذا تكفيري وهذا ما أدري. طيب أنت تثبت؟ ما تثبت، ما تثبت ولا أقاموا أدلة على هذا. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جد. نعم.
قال تعالى: ومنهم من ينظر إليك.
هذه مسألة مهمة جدا إخوانا، حتى مع الكفار، حتى مع أقوال أهل البدع لابد تثبت من نسبة الأقوال إلى أصحابه، لابد من التثبت. اثنان لابد أن تتثبت في حال إصدار الأحكام، فلابد أن تكون الأحكام قائمة على بينة. نعم.
قال تعالى: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. دل قال السعدي رحمه الله دل قوله ومنهم من ينظر إليك الآية أن النظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة.
نعم، أن النظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. لو نظر إليه نظر اقتداء، لكن هناك نظر بصر وهناك نظر بصيرة. نظر البصر لا يغني عنك شيئا إن لم يكن عندك بصيرة، وهذا معنى إثبات النظر ونفي الانتفاع. ومنهم من ينظر إليك، طيب أفأنت تهدي العمي؟ العمى ضد ماذا؟ نظر البصر. لكن هنا المراد بالعمى ماذا؟ ليس عمى البصر، وإنما المراد بالعمى عمى القلب، أي أنه ينظر لكنه لا ينتفع. وقال تعالى بعدها: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم. يبقى أثبت لهم سماع الأذان ونفع عنهم سماع الانتفاع والاستجابة، أثبت لهم نظر البصر ونفع عنهم البصيرة. انتبهوا يا أخواني، فإن الإنسان إلا ما ينتفع بجوارحه انقلبت إلى الضد. قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال سبحانه وتعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يبقى إذن العبرة بالانتفاع. نعم.
قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. قال السعدي رحمه الله فيه الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول الذي كذبه قومه وعاندوه.
نعم، في قول تبارك وتعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. قال في الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول الذي كذبه قومه وعاندوه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله مؤاخذهم وأن الله معاقبهم في الدنيا بالخزي وفي الآخرة بالعذاب العظيم. نعم.
قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال السعدي رحمه الله: يستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه، لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده.
نعم، هذا يؤخذ من الآية. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، أي من قبل أنفسكم. قل الله أذن لكم بالتحريم والتحليل، عندكم إذن شرعي بهذا، أم على الله تفترون. فدل هذا على أنه من لم يكن عنده دليل على التحريم والتحليل فحرم وحلل من غير دليل أنه مفترٍ متقول على الله سبحانه وتعالى، فهذا مفتري متقول. وينبغي الإنسان أن يرجع في الحلال والحرام إلى النص. ولهذا الأئمة كانوا يتحشون في مسائل الاجتهاد، بعضهم يتحشى أن يقول حلال وحرام، إذا كانت مسألة اجتهادية، وإنما يقول يظهر لي يظهر لي يظهر لي وهكذا، إنما المقطوع بتحريم يقول هذا حرام، تحريم الخمر تحريم الزنا، المقطوع بحل يقول هذا حلال، المشتبه فيه قد يقول أكره ذلك كذا، يتحاشى من أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا في المقطوع به. فالشاهد أن من الافتراء على الله أن تقول هذا حلال وهذا حرام بلا برهان بلا دليل شرعي، وإنما ينبغي في من يحل أو يحرم أن يكون معتمدا على الدليل، ليس فقط أن نقول لما تحرم هذا، طب وأنت لما تبيح هذا أيضا. الحلال والحرام عندنا مثل الجرح والتعديل، بعض الناس يقيم ثورة على الجرح، الجرح الجرح، طيب الثورة نفسها بل أشد على التعديل، نفس المسألة. يعني أنت عندك تميع وعدلت المجروح، فإذا كنت تنتقد من جرح المعدل فلوم نفسك أيضا على تعديل ماذا؟ المجروح. والواجب ماذا؟ أن نقيم الجرح على ساق الدليل، وأن نقيم التعديل على ساق الدليل، فلا الجرح جريمة ولا التعديل جريمة إذا قام على ساق الدليل، لكن يتحول كل واحد منهما إلى جريمة إذا لم يقم على ساق الدليل. فالجرح بلا بينة جريمة، والتعديل بلا بينة جريمة، كذلك أيضا التحليل بلا بينة جريمة، والتحريم بلا بينة جريمة. والواجب ماذا؟ أن نجعل أمورنا كلها قائمة على الدليل الشرعي، تحليل تحريم، تعديل تجريح، إلى غلاة التجريح. طب وإلى غلاة التعديل؟ الذين جعلوا الصوفية أئمة، والذين جعلوا الأشاعرة أهل سنة، والذين جعلوا أهل البدع أهل سنن ولهم محاسن ومآثر، نفس المسألة نفس المسألة. ولهذا الله قال وإذا قلتم فعديلوا، والعدل أن تجعل كل شيء في نصاب ومحل. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. فالله عز وجل هنا أنكر على هؤلاء، ومن هنا أخذ العلماء قاعدة وهي أن الأصل في جميع الأطعمة الحل، لا تحرم شيئا من ذلك، ولا تقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق رزق من به عليكم فجعلتم منه حراما وحلالا، ليه تحرم؟ ليه تحرم بدون دليل؟ فالأصل في الأطعمة الحل، أي طعام تجده الأصل فيه ماذا؟ الحل. الأصل في الأشربة الحل، إلا أن يأتي دليل يحرم، فإذا أتى دليل يحرم نقول هذا حرام، إنما الأصل في ذلك الحل. فالله من على الأمة، الله من على الناس بهذا بتلك الإباحة وهذا الحل. نعم.
قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا،
إنما إذا ورد به النص نعمل به. قل لا أجد فيما أوحي إلي على محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. يبقى ماذا؟ يبقى الأصل الحل إلا ما حرم الله. وقد فصل لكم ما أباح لكم، ده كثير جدا، ما حرم عليكم ما حرم عليكم. فلما كان الحرام مستثنى كان هو ماذا؟ المنصوص عليه. إنما المباح كثير جدا، ولهذا لما أقول لك عد المباح من الطعام، من يستطيع أن يعد المباح من الطعام يا إخوان؟ من الشراب تقول إيه؟ هتعد آلاف مؤلفة؟ لا، عد الحرام، عد الحرام، لأن الحرام محصور، فالممنوع محصور والمباح أكثر من أن يحصل. ولهذا نقول أصل الأشياء الإباح، ولهذا من جاء يحرم طعاما ما نقول هات الدليل، ولا يسألني أنا ما الدليل، أنا أشرب شرابا معينا هكذا، ما يقول الدليل على إباحة النعناع أو اليانسون أو الشاي أو كذا، أقول هذا أنت الدليل على التحريم، أما أنا الأصل معي. نعم. لا اللحوم لا، هذه مستثنى، فهذه اللحوم الأصل فيها المانع مش الإباحة. إذا أتت هذه الذبائح من بلاد إسلامية أو بلاد كتابية فهي مباحة، الله عز وجل قال وطعام الذين كتب حل لكم وطعامكم حل لهم، فهذا على الإباحة، إلا إذا كان عندك دليل يمنع أن هذه بعينها ذبحت على غير الشريعة. طيب، وإن أتتنا من بلاد غير إسلامية وغير كتابية فنحن لا نأخذها، إلا لا نأكلها، إلا إذا كانت من ذبائحهم، إلا إذا علمنا أنه ذبحها مسلم أو ذبحها كتابي، فقد يكون لنا مصانع في بلاد شيوعية، في بلاد وثنية قد يكون لنا مصانع فيها، فحينئذ نقبل تكون ذبيحة مسلم أو كتاب. نعم. من؟ إذا كانت من شركات معتمدة أو من بلاد إسلامية كتبوا أن هذه مذبوحة على الشريعة الإسلامية، نعم تكفي، هذا هو الأصل. نعم.
قال تعالى،
نعم أكمل، إلا إلا إذا إيه قامت بين على هذا. خاصة إحنا عندنا هذه البين، عندنا هذه البين. أنت بقى امنع أن تقول هذا كذب، أنت اللي تقول هذا كذب. طيب لو كان على خلاف الواقع وهم يكتبونها وكذا يتحملونها، يبقى احنا هنا أخذناه بماذا؟ أخذناه بالبينة، عندنا ما يدفع البينة هذه، فأتت لنا هذه مكتوبة مذبوحة على الشريعة الإسلامية أو وفق الشريعة الإسلامية، يبقى هذا صار عندنا بين مسؤولون وجهاز ودولة وقائمة على هذه المسائل. طيب فرضنا أنهم أخطأوا في هذا الباب، خلاص هم يتحملونه، إنما احنا عندنا هذا بنينا على الأصل، خبر مسلم وخبر ثقة، يعني الأصل فيه إلا أن يكون عندي ما يدفع خبر. نعم. مثل لو أنا دخلت مطعما كذلك في بلاد الإسلام، في بلاد كتابية ما في إشكالي. طيب في غير هذه البلاد وجاء لحمي منها، لا ما أكله، لكن لما يأتيني مكتوب عليها أنها ذبحت على طريقة على الشريعة الإسلامية فلا إشكال. ليه؟ ما أنا أقول لك حتى ما الكلام في البلاد غير الإسلامية، حتى في البلاد اللي هي الوثنية، البلاد الكتابية والبلاد الإسلامية هذه ما فيها مشكلة. ليه؟ للإباحة. طيب أما الوثنية المجوسية الشيوعية الإلحادية، هذه الأصل المنع. طيب بس خلاص، ما هو ده آه صح، خلاص نأكلها. ليه؟ لأن هذه وإن أتت من بلاد وثنية لكن الذابح على الشريعة يبقى مسلم أو كتابي، لأن ممكن نقيم مصانع هنا مذابح، ممكن أنا يكون لي عندي مذبح مثلا في الصين الشيوعية في كذا، ما في مشكلة، إيه المانع؟ أنت تقصد الأرض ولا الذابح؟ الأرض ليست هي العبرة، إنما الذابح. لما نقول بقى تأتي من بلاد وثنية، ليه؟ لأن الذابح وثني وليس الأرض. الأرض ما في فرق بين أرض إسلامية وأرض كتابية وأرض وثنية، الأرض ما لها علاقة، الأرض إنما يتحكم فيها أوصاف من سكن عليه. تمام تمام. طيب هذه جاءتني مذبوحة على الشريعة، يقول هذه مذبوحة على وفق الشريعة. طيب مين اللي بيستوردها؟ مسلمون. يقومون على هذا، يقومون على هذا، خلاص يبقى ده الأصل عندي. عندك أنت يقين أن هذا كذب وأنها ورقة موضوعة وأنا على يقين بهذا، خلاص لا تأكل. ما عندي يقين فالأصل صدق خبر المسلم في هذا. نعم.
قال تعالى، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال السعدي رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن بهت المشركين لرب العالمين، قالوا اتخذ الله ولدا، فنزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه، أي تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علوا كبيرا، ثم برهن على ذلك بعدة براهين، أحدها قوله هو الغني، أي الغنى منحصر فيه وأنواع الغنى.
ما الدليل على الحصر؟ هو الغني، هو الغني، فهو الغني هذا أسلوب حصر، هو الغني لا سواه. مثل أقول العالم محمد، محمد العالم، فكذلك هنا هو الغني لا غيره. طيب هل أليس غيره يوصف بالغنى؟ يقال فلان غني، نقول هذا الغنى الذي عنده غنى نسبي الذي عند المخلوق، الأمر الثاني من عطاء الله له، فهو غني في باب فقير في أبواب، ولهذا الخلق كلهم يشملهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله حتى ولو كان من أغنى الناس. هو أغناهم عرضا، أغناهم مالا، لكن ليس أغناهم استغناء. تجد غني بالمال لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى من يعمل له في بيته، البنا والسباك وإلى آخره، يحتاج وليس يستغنى عنه، وهو فقير لهم من هذا الباب. كذلك فقير إلى أن يبقى بصحته، يبقى بشبابه، يبقى بكذا، يبقى بكذا. نعم.
وأنواع الغنى،
ولذا جميع الخلق فقراء. تب النبي والأنبياء فقراء كذلك، يشملهم هذا، فقراء الذي عندهم من فضل هو النبوة من عطاء الله لهم، وهم فقراء إلى الله في الدفاع عنهم، في حفظ دعوتهم، في النيل من أعدائه. نعم.
أحدها قوله هو الغني، أي الغنى منحصر فيه، وأنواع الغنى مستغرقة فيه. فهو الغني الذي له الغنى التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه. فإذا كان غنيا من كل وجه فلأي شيء يتخذ الولد؟
نعم، غني في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته، غني عن الخلق في كل شيء، له سبحانه وتعالى الغنى التام الكامل. نعم.
فإذا كان غنيا من كل وجه فلأي شيء يتخذ الولد؟ الحاجة منه إلى الولد، أفهذا مناف؟
لحاجة منه إلى الولد،
لحاجة منه إلى الولد، فهذا مناف لغناه، فلا يتخذ أحد
ولدا إلا لنقص في غناه، إلا نقص في غناه. ولذا يكون واحد عنده ثروة كبيرة وما عنده أولاد، يقول لك لو ولد يستمتع بهذه الثروة، ويشعر دائما بماذا؟ بالفقر، مال كثير لكن ما يتلذذ به من جهة الولد، فلهذا يكون فقيرا محتاجا، لأنه محتاج الولد يحمل اسمه، محتاج الولد يرث في ثروته. أما الله عز وجل ليس فقيرا حتى يحتاج إلى ولد، بل هو سبحانه وتعالى الغني، وهو الذي إذا شاء أن يجعلك ولدا جعلك ولدا، أو عقيما جعلك عقيما. نعم.
البرهان الثاني قوله له ما في السماوات،
فهذا الدليل على أن الثناء على الله عز وجل يتضمن أمرين، الثناء على الله يتضمن أمرين. الأمر الأول نفي النقائص عنه سبحانه. الأمر الثاني إثبات الكمال له، هو الغني. فدائما أبدا الثناء على الله عز وجل يتضمن أمرين، الأول نفي النقائص عن الله، الثاني إثبات الكمال من كل وجه الله عز وجل. ومن هنا وضع أهل السنة والجماعة قاعدة عندنا في هذا الباب. ما هي القاعدة؟ أنه لا يوجد نفي محض في صفاته سبحانه، بل كل نفي ورد فهو لإثبات ما يضاده من الكمال، لإثبات ما يضاده من الكمال. نعم.
نعم. البرهان الثاني قوله له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات والأرض، الجميع مخلوقون عبيد مماليك. ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد، فإن الولد من جنس والده لا يكون مخلوقا ولا مملوكا، فملكيته لما في السماوات والأرض عموما تنافي الولادة.
انتبهتم كيف يكون له ولد والولد يكون من جنس والده؟ فإذا الولد سيكون إلها كما الله إله، كيف يكون هذا؟ فلا يكون الولد مخلوقا ولا مملوكا، والله عز وجل قد عم بملكه فقال له ما في السماوات والأرض، فلو جاء ولد من جنسه فيكون له قسط، وهذا يتنافى مع عموم الملك. ده هذا دليل عقلي يعني في رد الولد، كيف يكون ولد لله والولد من جنسه والده؟ ولا المثل أعلى، يعني الإنسان ولده من جنس، الحيوان ولده من جنس، الطير ولده من جنس. ما رأينا مثلا حصانا يكون ولده أدميا مثلا، ولا رأينا امرأة تلد حمارا، هذا الولد من جنس، ولا رأينا طائرا يلد بغلا ولا بغلا يلد حمامة. فانتبهوا والله المثل أعلى. فالولد يكون من جنس الوالد. طب اللي من جنس الوالد هنا حاشا يعني تعالى الله، لكن هذا رد لبيان قبح ما هم عليه. إذن سوف يكون ابن الإله إله، وبالتالي يكون له ملك ومستغنى عن الخلق، وبهذا يحصل المشاركة. حاشا، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. نعم.
البرهان الثالث،
شوف يعني هذا من أدلة العقلية، يعني هذه تنفع في الردود في مين؟ على ملاحدة، على من يدعي وينسب الولد إلى الله عز وجل، فهنا يكون الرد عليه. وهذه مسائل أنت تقولها من باب عقلي لضحض هؤلاء وضلال هؤلاء. نعم. وفيها أيضا بيان أن الإنسان يعتني برد الباطل، يعتني برده بكل الأدلة النقلية والعقلية، ولا يستهين بوجه يصلح في الرد، فقد فلكل وجه قوم يؤثر فيهم. يعني أنا ممكن الآن أرد على باطل من 10 أوجه، الوجه العاشر والذي وقع في لا ده هذا خلاص كده قطع بقى كل شيء، مع أن الوجه الأول أو الثاني أو الثالث قد لا يؤثر فيك تأثير البالغ. حتى إذا جاء الوجه العاشر ماذا قلت؟ بس هذا هو، ولو ما في للوجه الخامس يكفي. إذا لا تقتصر على وجه واحد وعندك أوجه. لماذا؟ لأن الوجه الواحد هو قوي بالنسبة لك، لكن قد لا يكون قويا بالنسبة للمستمع، لا يقع في قلبه. مثل ماذا لما تأتي أنت تكلم مع بعض متعصبة مثلا مشايخ الثورات أو كذا، فقد مثلا تدخل له الأدلة وهذا خلاف منهج السلف وهذا خلاف منهج كذا وكتب السلف، ها هو يقول لكم ما أدرى أصلا أو ما أعلم منك بكتب السلف وما تجيش. وممكن تقوم جايب له مقطع مثلا مع مين؟ مع واحد نصراني مثلا، ولا مع واحد مثلا كذا، ولا هو مثلا واقف في منظر معين، قال لك لا ده أكيد لا 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 خلاص بقى كده بقى خلاص سقط عندي، مع انك انت جئت له بكتب السلف وجئت له بكل شيء، او تأتي له بالتناقض، اوجه التناقض بتكون مؤثرة جدا. ها هذا شو كان يقول من قبل ايه؟ تحريم المظاهرات، والان فعلا ده تناقض، مع ان انت جئت له بقى تحريم المظاهرات وانه خالف السلف وانه خالف كذا. فمن الناس من يؤثر فيه الوجه الاول، ومن الناس من يؤثر فيه الوجه الخامس، ومن الناس ناس من يؤثر فيه الوجه العاشر. لهذا لا تحقرن من أوجه إبطال الباطل وجها، فإن لكل وجه قوما يهتدون به. من هنا نرى أيها أخوان، تعال تعال شوف حال السلف، التسعينية لشيخ الإسلام، السبعينية لشيخ الإسلام. تعرف ما المراد بالتسعينية؟ 90 وجها على الرد، السبعينية 70 وجها على الرد. تخيل لما يرد شيخ الإسلام الباطل في الكلام النفسي وكذا من عشرات الأوجه. تخيل لما يجي ابن القيم عشان يثبت القياس ورد على منفات القياس من قرابة 100 وجه. تخيل لما يجي ابن القيم يضع كتابا كمان مفتاح دار السعادة في بيان أوجه وفضل العلم، يكفينا وجه واحد من الأوجه التي ذكرها. يبقى وجهة، يبقى 3، أكثر من 150 وجها في إثبات فضيلة العلم. هذه فائدة ثمينة جدا. ما هي يا أخوان؟ واحد يعيدها، ها أعيدها، ها في الرد على أهل باطل. وانت اظن جربت في نفسك هذا، انت جربت في نفسك هذا، في اوجه تذكر عديدة في وجه معين هو الذي اثر قلبك. لا فعلا كده، لا 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 كنت بدافع، انا كنت بحسن الظن، لا ده كونه بقى واقف مع ده، لا 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 لا. اقول لك على شيء، في مشايخ الثورات دول الى 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 وقوف حسان ويعقوب في الشهادة في المحكمة كانوا ماذا؟ مش مقتنعين، لا كلام سلف ولا كلام خلف ولا أي حاجة. لما جاء وقال شعر للسنة قال لا 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 دي صراحة تلك التي لا نتحملها، ها تبدي عايز كلام، لا 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 لا. أو لما جي يعقوب انا انت سلفي يعقوب انا لا مش سلفي مش سلفي ازاي طب الفكر تكفير يعقوب والله اساله لا ادن ادن انت كنت وحش الشاشة زي بيقولوا الان وهو سلفي والتكفيرين اساله عنهم التكفيرين وانا ما ادري والله ما مش عارف انا ما مش قارئ انا بتاع الصلاة على النبي قال لا تركوهم بعد 12-13 سنة وانت رافع كتب السلف وتقول خلفوك لم يؤثر فجاء وجه أثر هذه فائدة عظيمة جدا جدا لو عندك 100 وجه واحد اوعى تقتصر على 100 ضع الواحد ضع الواحد لأن الواحد هذا له من كما يقال له زبونه ممن أراد الله الهداية لأن الهداية أخواني أمرها عجيب جدا يعني ممكن واحد بس تكون هدايته مع كده على كلمة هدايته على موقف هدايته على منظر ما لا تحقرن من هذه الوسائل وسيلة من هذه الأمور أمرا ما كل أحد فقهه فقهك ونظرته نظرتك أنت عندك إحنا ماذا إحنا أهل أثر يا الله أثر ابن المبارك هذا أثر واضح ما في حجة بعد ذلك هو عنده لا يؤثر هو عنده ما يؤثر هو قد يؤثر في شيء آخر قد يؤثر في شيء آخر فلهذا جمع الأوجه يبقى هذه فائدة عظيمة جدا في إبطال الباطل ادعاء الولد لا يحتاج إلى شيء في رده لله عز وجل ولد كيف ولد وليس له زوجة ولد والله عز وجل خالق كل وسائر الخلق مخلوقون على ما يحتاج الولد ما يحتاج ومع ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وإبطال من أوجه فهذه فائدة يا إخواني عظيمة جدا أن الإنسان في تقريره الحق لا يمل من كثرة الأوجه وفي إبطاله الباطل لا يمل من كثرة الأوجه واضح؟ نعم شفنا
حاليا الشباب يقوم لها في اليوتيوبات والحديات بيانت في شبه النصارى طبعا النصارى طبعا لهم قنوات ويصير شبه ويجيب الشبه ديت يا شيخنا ويجيب القائل بتاعها سواء رجل أو امرأة ويفند الشبهة بالدليل من سواء من كتابهم أو من كتاب أهل الإسلام المعتبرة وبيرد الأدلة دي وكذا كذلك برضو في ناس بتدخلوا بالإسلام من النصارى وكذا بيجيب أقوالهم ويخلوهم يتكلموا بحيث يثبت اللي هيدخلوا بالإسلام جديد ويعرف حتى اللي مش داخل الإسلام إن هم على كانوا على باطل وكذا وكذا مسألة شفنا الردود دي
هل المشكلة في هذه مسألة الردود وإدارة هذه الأمور على القنوات والشبكات في مخاطبة النصارى الشيعة كذا كذا إلى آخره أنها ليست من الأثبات وهذا يبني قصرا ويهدم مصرا فتراه يرد شبه ويقع في شبهات لأنه ليس من أهل العلم المتخصصين لكن لو كانت من أهل العلم المتثبتين المتخصصين وبدون مناظرات إنما يأتي بشبهات فيصنف فيها ويجعل في رد على ذلك شبهات حول الإسلام شبهات حول كذا 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 ما في إشكالية هذا من نوع العلم وعندنا كتب صنفت في شيخ الإسلام هداية الحيارة وكذا وابن القيم رحمة الله في أحكام الزمة وذكر ماشي ما في إشكالة وعلى هذا النسق ما في مشكلة لكن المشكلة أنه يدير هذه الأمور ماذا من لم يستوي عوده في العلم فتراه يصيب طارة ويخطئ مرات وطارات فتقتنع برده وبالتالي يدخل عليك ماذا الغث مع السمين لكن لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه فيبقى ماذا العناية برد شبهات هؤلاء جيدة وطيبة لكن الطريقة هو هذه ومن القائم بها ولهذا لا نفرح بهذه المواقع والقنوات وفلان قاهر الشبهات ولا ما أدري إيه وكذا وكذا إلى آخره لا نفرح بهذا ما نفرح بهذا مثل ما نفرح لا بذاكر ولا بديدات ولا بكذا لأنهم وإن أصابوا شيئا في شيء وأشياء ماذا ينحرفون في أشياء أخرى هذه المشكلة والواجب أن الباطل يرد بالحق المحض، أما رد الباطل بحق يشوبه باطل باطل. ولذا نبه شيخ الإسلام في بعض القواعد إلى أنه ينبغي أن يرد الباطل بماذا؟ بالحق المحض، لأن الله قال فماذا بعد الحق إلى الضلال. نعم. احنا قلنا بقى أهل العلم، إنما هأراك تمسك ورقة من التوراة هنكر عليك، سأنكر عليك إذا كنت تطلب من الهداية. لكن لو جاء عالم يتناول هذه الأشياء للرد عليها ليس لطلب الهداية فلا بأس، المهم أعطي السيف ضاربه والقوس باريه. نعم.
البرهان الثالث قوله إن عندكم من سلطان بهذا، أي هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله ولدا؟ فلو كان لهم دليل لأبدوه، فلما تحداهم وأعجزهم عن إقامة الدليل علم بطلان ما قالوه، وأن ذلك قول بلا علم. ولهذا قال أتقولون على الله ما لا تعلمون،
وما أقبح ذلك أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
فإن هذا من أعظم المحرمات.
نعم. فالسلطان المراد به في القرآن الحجة، سلطان عندكم من سلطان بهذا، فهذا سلطان الحجة، يعني عندكم حجة ما عندكم، وهذا إشارة إلى أن أي قول لا يقبل إلا ببرهان، سواء هذا في حق الله أو في حق العباد أو في أي قول أي ادعاء. النبي قال لكن البينة على المدعي، هات حجة على هذا، وقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم.
قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قال السعدي رحمه الله الحكمة والله أعلم بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أن الذرية والشباب أقبلوا للحق،
الذرية الشباب يعني الصغار. نعم.
أقبلوا للحق وأسرعوا له انقيادا،
يعني مش الكبار، فذرية من قومه اللي هم الشباب ذل أماد لموسى ليسوا الكبار. نعم.
بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من غيرهم.
نعم. دايما هذا معروف، الشيخ صار له 70 سنة 80 سنة على شيء واحد، على عادة، على باطل معين، تيجي تحركه صعب، بخلاف الشباب وبخلاف الصغار. ولذا احنا ما يكون عندنا مسجد فيه رجل كبير وهتقول له يا عم الحج ده الأذان ده عايزين نعدله، أذانك ده فيه غلطة نصلحها، لا انت ممكن تهدم المسجد وتبنيه تاني وتعمل له ترفعه على 10 أدوار، ده أسهل من انك انت تقول له غير لفظة غير شيئا. عمك الحج فلان جنب الميكروفون، قرآن الجمعة لازم، قرآن الفجر لازم، قرآن العصر لازم، قرآن الظهر لازم، قرآن المغرب لازم، دول كم صلاة؟ 5، وقرآن الضحى كمان، وقرآن يعني يجيب جميع الصلاة، عنده قرآن لجميع الصلاة، وإياك حد يقترب من المسجد، إياك. وحتحرموا القرآن؟ شوية عيال طالعين اليوم بيحرموا القرآن، وشوية ده بيحرموا التواشيح، وشوية ده بيحرموا الصلاة على النبي، وهكذا. لا يمكن تحرك فيه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إنما الشباب الصغار ما شاخ الباطل في قلوبهم بعد، ما شاخ، ها لسه ما زال نبتة كده تستأصلها بسهولة، زي ما تجي ما يكون عندك شجرة عتيقة وشجرة لسه مزروعة اليوم أو بالها كم قريبة العهد، يعني هذه يمكن تحركها يمكن تستأصلها، لكن هذه فين تستأصلها؟ صعب، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت العناية بالنشأ من أكد ما يكون، خذ الولد وليسبق إلى قلبه الحق قبل أن يتأثر بالباطل، فإن غالبا القلب لما سبق، ولهذا خذ الولد إن أردت أن تفتح للولد شوف أن تفتح له الحضانة من سنتين ونصف ثلاثة منذ أن يتكلم هاتوا قل من ربك الله ما دينك الإسلام من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أين الله في السماء قبل ما يعرف هذا قبل ما يعرف أن الله في كل مكان قبل ما يعرف أن الله لا داخل عالم ولا خارج العالم ولا منفصل ولا متصل ولا قبل ما يعرف هذا أقول له الله عز وجل على العرش استوى على عرش استوى من الحاكم شرع الحاكم المسلم هل يجوز الصورات ما يجوز خذوا من الأول لأنه لو زي ما السؤال جانا امبارح في الفتاوى والد عنده 7 سنوات بما أبدأ معه قلنا لا تأخرت جدا تبدأ مع 7 سنوات ازاي ده تأخرت جدا تأخرت جدا جدا 7 سنوات تبدأ معه تأخرت صحيح تأخر احنا نبدأ مع ابنائنا من اختيار الأم من اختيار الأم أنا بختار أرض أنا مش بختار متعة فقط أنا بختار أرض أزرع فيها أرض جيدة أزرع فيها وأضع فيها البذرة يبقى اختار ولهذا قالوا البر بالأبناء يبدأ من ماذا من اختيار الأم الصالحة لما تقول 7 سنوات أبدأ معه كيف 7 سنوات أعجبني مرة أخي بيسألني نفس السؤال بس بصيغة أخرى قد يعني أنا أريد منهج أبدأ مع ابني وكذا وكذا فقلت له ابنك طيب كم سنة قال 2.5 سنين سنتين ونصف أعجبني هذا الأخ 2.5 سنين يريد منهجا فعلا هو ليس غلو يا أخواني هذا فعلا 2.5 سنين يبدأ منهج منهج يناسبه منهج من ربك ما دينك من نبيك منهج قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله يلا الله فين في السماء وهكذا منهج يرى أما تصلي يرى أبا يصلي يرى هذا الغناء لا لا إفل الغناء هذا حرام كذا منهج ترى أمها إذا خرجت من البيت أول ما تخرج من البيت قبل أن تخرج تضع الغطاء على وجهها ولهذا ترى البنت الصغيرة الوقت تعمل إيه بتقوم جاية جايبة المصلية فرشاها وجايبة إيه البشة بتاعت أمها ولبسها وقفة صلاة مثل أمها يبقى ده منهج موضوع مش العفريتة لما تضع المنهج هذا صار عندها 30 سنة وترى ان الحجاب هذا عفريتة ما يجوز لانها لم تتربى عليه منذ الصغر يبقى المنهج هذا يبدأ منذ اختيار الام منذ وضع البذرة طيب نعم
قال تعالى
يبقى نستفيد من هنا فائدة هذه فوائد لابد ان نأخذها وننزلها على الواقع العناية بالابناء العناية بالنشء والعناية بالابناء والنشء إياك تقول للولد صغير أنا اليوم يا أخواني اليوم الألباني ولد في أولى ابتدائي ما حدش أولى ابتدائي زي أولى ابتدائي زمان الولد دلوقتي بيدرس إنجليزي في أولى ابتدائي إنجليزي فأنا المعلم يعطي أشياء وبعدين بقى قواعد ومع مفرد مذكر تحط حرف فأنا بشكر يعني ده درس خاص بشكر يعني المدرس بحضر حاجات كنا بناخدها في الاعداديه قالوا لا ده لا يشكر هذا من بهذا الباب لانه ده منهجه اصلا في ازاي ده بيدرس المنهج انا تخيلت ان هذا خارج المنهج وان هو بيديله حاجات اعداديه فين يديله حاجات اعداديه هنا لا ده هذا فين ده هذا المنهج الا اكن الولد الان لسه في الابتدائي الفصل الدراسي الاول الفصل الدراسي الاول ازاي بياخد الضمائر وياخد مش عارف ايه ويكون ايه وامتى يحط مش عارف عنت الجمع وامتى يحط اس واحده واس لا الكلام ده لسه واحنا لما نيجي نقول له اين الله بس بتعلمه الارهاب تخليه يعقل هذا من الان ده عنده حلال وحرام ده بيقولوا له نار يا الله جنه ونار هيروح النار اللي يعمل البيض ويروح النار ازاي تعلم العيال الاولاد الصغار اللي يروح كذا الخطاب الديني مش كده لازم نعطي الخطاب الديني خطاب ديني ما فيش فيه نار استاذ دكتور ضال اسمه هذا مبروك عطيه بيعترض ان صلى وراء امام بيقرا في سوره قاف
فجاء عند قول الله عز وجل يوم يقول جهنم هل امتلأت وتقول وهل من مزيد ويعيد وكل ما يعيد بطن بتعلى وبيقول لك كده اعوذ بالله يعني ولا يعذب بلد استهزاء. طب ما انت عندك في سوره القاف ونخل باسقات لها طلع نضيد باسقات كلام جميل اهو انما جاي تقول وهل امتلأت طب وده مش كلام الله وده كلام الله والعياذ بلد استهزاء بالقران. شوف حتى كلمه النار في القران لا يريدون سماعها بدعوى الخطاب الديني. خطاب ديني والقرآن ما في خطاب يعني يريد أن تقرأ وتقف عند والنخل باسقات لكن لا تقف هل امتلأت وتقول هل من مزيد. انظر أخواني إلى الجهل كيف وصل فولا عندهم هذا الأمر والعياذ بالله الذي بلغ ما بلغ. نعم
قال تعالى قال قد أجيبت دعوتكما
يا أخواني تركة يا أخواني تركة كبيرة يا أخواني تركة عظيمة يا أخواني تعلموا انشروا علموا غيروا مفاهيم أخواني الحمل كبير حمل كبير تواجه ملاحدة ولا تواجه علمانيين ولا تواجه عقلانيين ولا تواجه فاكشف يا أخواني لسه رايح للولد عنده دكتور يا أخواني دكتور عيون يا أخواني عادي خالص هو بيقول لي له بيقول لي اعطوا كذا 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 بتاعه وبعدين ممكن يكون محسود. قلت له والله جزاك الله خير يعني انت بتهم بالحسد وكذا وكذا الله بس انا على فكره انا بقى مبسوط انا عايز اشجعه يعني في دكتور بيقول في حسد بيبقى برضو بعيد عن الجماعه دول يعتقدوا فبيقول لي بس على فكره نعم حقق الرسول حقق سحر انا مش مقتنع لعلمك بسحر الرسول ده اصله خبر واحد اصل ما 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 ما, ما راهوش الا واحد فمش معقول ان يبقى حاجه زي كده النبي سحر والامه كلها لازم تعرف ها وبعدين ما روش يا الله هذا دكتور دخلنا مع خبر الواحد ايش دراك بهذا خبر واحد وخبر اثنين قلت له ايه رايك في حديث سلمى عمل بنيات هتعرفه قلت له اظن امه تعرف اشهر حديث في الدنيا قلت له رواه واحد ايه رايك بقى ناخده ولا نرده. أصبح أنت الآن محتاج للعلم والعلم الخاص ما تقولوش خبر واحد أنت فهمه ولا أنت فهموش خبر واحد مع دكتور عيون ده بس يعني اتفتح كلمة اتفتحت واحد دكتور تالت أنف وأذن وحنجرة يقولك سنة من اللي النبي مات ودرع عمر هنا عند يهودي في كذا كيف نقبل هذا الكلام. فالله المستعان الله المستعان كل شيء مباح لكل من يدرس ادرس الإلحاد ادرس كذا لكن حينما تأتي تقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا 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 الناس ما تتحملش غير الخطاب الديني. أنتم تخاطبون الناس بينكم على الصواب وغيركم على الباطل هي فاشية لا آمنوا بالتعددية. طب بالله عليك أنت نفسك تؤمن بالتعددية هو أنا مش من المتعددين دول انت محرم عليك اتكلم ليه مش انت بتقول نؤمن بالتعددية طب دخلني معاك مش انت بتاع التعددية بتاع الالف فكرة اعتبرني واحدة من دول فكرة من هذه افكار لا نؤمن بالتعددية هما الف بس الالف خلص خلاص اوراقك ما عادش تقبل احنا الالف ضبطناه ايا كان كفر الحاد كده بس انت بالذات لا خلصنا انهينا ادخلونا معكم ايها العقلانيون ان كنتم العقل وتحاكم العقل طب اسمحوا ممكن ندخل بعقلنا بعقلنا اللي هينسف عقولكم ما هو شيخ الاسلام قال هذا في الحموية يعني انتم تقولون العقل وكذا طب اسمحوا لنا ندخل بعقولنا. طيب نفس المسألة نقول أولئك التعددية وأنتم عندكم الفكر الواحد والرأي الواحد والصواب والقضاء لا لابد يكون في تعددية تمام تعددية مدح بها مودة تعددية جعلوا الشيعة مذهبا خامسا لكن اوعى تكون سلفيا سنيا. طب ما تخلوها أي مذهب خلوها كالشيعة حتى شو انتبهتوا يا أخواني بحقلوا فيكم يبقى من الذي يحارب ما يقعد هو هذا إنما يريد فكرة معينة. نعم
قال تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال السعدي رحمه الله هذا دليل على أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه، وأن الذي يؤمن يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء.
نعم، لأن الداعي من؟ موسى عليه السلام، مع أن الله قال قد أجيبت دعوتكما، فدل هذا على أن المؤمن يدخل في هذا. ولهذا إذا قال الإمام ها ولا الضالين نقول آمين، فنكون نحن جميعا قد دعونا بهذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معاني الداعمين واحد، لكننا أمن، فمن أمن دخل. ولهذا أنت فعلت، فلان هو اللي قال أنا ما قلت، بس أنت أمنت عليه، يبقى إذن أنت شريكه. ولهذا قد ينسب المذهب لجماعة مع أن القائل واحد، لأنهم لم ينكروا عليه. ومن هنا كان من جالس المبتدي حتى ها يكون منهم. ليه؟ لأنه ما جلسهم ولا رضيهم بطانة إلا وهو ماذا؟ موافق على قولهم. قال تعالى إنكم إذن مثلهم. نعم،
قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال السعدي رحمه الله إن قيل إن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه وردوا عليه دعوته، والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانا على صدقه، فكيف يكون ذلك؟ فالجواب عن هذا من عدة أوجه، منها أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلد ونحوهم فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم، وأما من عداهم فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم، لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق، وقد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثير ممن أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومن بعده وكعب الأحبار وغيرهما. ومنها أن شهادة وغيرهما، ومنها
أيوه هذا بس نعم.
ومنها أن شهادة أهل الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه، فإذا كان موجودا في التوراة ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة، فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم على إنكار ذلك لم يقدح بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب نعم، أنتم انظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال، وموجود عندكم في التوراة، موجود عندكم في الإنجيل، كذبوا النبي، قولوا أنت تخبر عن التوراة والإنجيل وليس ذلك في التوراة والإنجيل، لكنهم يجدون ذلك في التوراة والإنجيل ولكنهم ينكرونه. قال سبحانه الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم،
ومنها أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الأشهاد. ومن المعلوم أن كثيرا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله لأبدوه وأظهروه وبينوه، فلما لم يكن شيء من ذلك كان عدم رد المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه.
نعم،
ومنها أنه ليس أكثر يعني أهل الكتاب.
نعم، يا أهل الكتاب كذا وكذا وكذا، إن كان عندكم ما يكذب هذا هاته. فلما لم يأتوا بذلك دل هذا على صحة وصدق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول، بل أكثرهم استجاب لها وانقاد طوعا واختيارا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب، فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب. ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق، ومن تبعهم من العوام الجهلة، ومن تدين بدينهم اسما لا معنى كالإفرنج، الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل، وإنما انتسبوا للدين المسيحي ترويجا لملكهم وتمويها لباطلهم، كما يعرف ذلك كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة.
فإن أهل الكتاب أقرب إلى الإسلام من الوثنيين، لأنهم ماذا؟ يؤمنون برسل وكتب وكذا، فهم أقرب. فلهذا كانت الاستجابة من هؤلاء أكثر، ولم يتعثر في هذه الاستجابة إلا الرؤساء، ودائما آخر أحد يستجيب منا الرأس. ليه؟ لأنه يحافظ على ملكه، يحافظ على وجهته، يحافظ على مكانته، فهذا تجد آخر من يستجيب. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.